أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تتمة للبحث في مقدمات الحكمة، يقع الكلام في الانصراف. والمقصود من الانصراف انسباق بعض مدلول وأفراد اسم الجنس عند إطلاقه إلى الذهن، بحيث يكون هذا البعض كأنه هو الموضوع له، وإن كان واضحا أن الوضع أشمل من حيث المدلول من المعنى المنسبق إلى الذهن. وقد ذكر جماعة من المحققين أن مناشئ الانصراف متعددة، وربما كانت غير منضبطة، بل تخضع في جملة من الحالات أو كثير منها إلى الحالة الذاتية التي يعيشها المتلقي والسامع. ولكن حاول بعض المحققين إنهاء هذه المناشئ إلى ثلاثة، فصاحب الكفاية مثلا جعل القسم الأول أو المنشأ الأول منها الانسباق البدوي، الذي يزول بشيء من الالتفات والتأمل، وجعل الثاني الانسباق الناشئ من التشكيك، في إطلاق اللفظ على المعنى. وعبارته قابلة للحمل على التشكيك بلحاظ علاقة اللفظ بالمعنى، وقابلة أيضا للتشكيك على مستوى المصاديق. إذ لا يخفى الفرق بين هذين، فالأول منهما هذين الفرعيين المنشأ الثاني ينشأ من كثرة استعمال لفظ في معنى،
ما يصبح في مرتبة مجازا مشهوريا مثلا، إطلاق اللفظ الدال على الكل على البعض. وقد ينتهي مع كثرة الاستعمال إلى ما يقال له الوضع التعين. وقد يكون الاستعمال بكثرة في أدون المصادق على مستوى التشكيك الصدق لا في أعلاها وأرقاها، وقد يكون العكس، وقد يكون في أوسطها. بينما الحالة الثانية في هذا المنشأ الثاني يكون التشكيك من جهة أكملية بعض المصادر على المصادر الأخرى من دون كثرة استعمال اللفظ فيها، كانصراف كلمة الفقيه إلى أعلم الفقهاء مثلا، وجعل المنشأ الثالث الانصراف بسبب القدر المتيقن. وظاهر كلامه أن مراده من القدر المتيقن القدر المتيقن في محل التخاطب، يعني نفس القدر المتيقن الذي كنا نبحث عنه. وإن كنا لو خلينا والعبارة ولم يذكرها بعد حديثه عن القدر المتيقن الآن في الذكر فهي قابلة للحمل على كلتا حالتي القدر، لكنه حيث جزم بأن الانصراف الناشئ من القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، مع تصريحه فيما تقدم بأن هذا يختص بالقدر المتيقن في محل التخاطب، فلا محالة يكون مراده هنا من القدر المتيقن ذاك القدر المتيقن، أي في محل الضغط. ولا يخفى التداخل بين القسمين الأول والثاني من جهة، أو المنشأين الأول والثاني من جهة، وهذا المنشأ الثالث، إذ كون المصداق قدرا متيقنا إن أريد منه مطلق القدر المتيقن فهو لا يخلو في منشئيته من أن يكون بسبب كثرة استعمال اللفظ فيه بالخصوص من بين أفراد المعنى أو أصنافه. أو يكون من باب غلبة الوجود في الخارج، وعلى الأول ينطبق تحت الثاني، وعلى الثاني يكون مصداقا للأول، أي الانصراف البدوي. ومن هنا عدل المحقق النائي عن هذا الثالث بعد موافقته له في المنشأين الأول والثاني، وجعل الثالث ما يكون سببه الارتكازات العرفية، لا علاقة اللفظ بالمعنى. ومثل له بالروايات الواردة في عدم صحة الصلاة في أبعاض الحيوان الذي لا يؤكل لحمه جلدا أو وبرا أو شعرا أو إلى ما هنالك، وانصرافها عن الإنسان الذي هو على وجه الحقيقة حيوان ولا يؤكل لحمه، إذ الحيوان كل كائن حي يتحرك في الإرادة. طبعا مرة الإرادة المغلوب. فهنا ليس منشأ الانصراف، لا أمر بدوي ولا غلبة الوجود. الحيوان هتعكم ولا كثرة استعمال اللفظ في المعنى، لكن في الإطلاق العرفي عادة إذا أطلق الحيوان يطلق في مقابل الإنسان. لكن أنا لم أفهم هذا يا إخوان، وإن وافقه عليه السيد أخوي رضوان الله عليهم، إذ هذا ليس شيئا غير تسليم بأن كلمة حيوان في أصل الوضع اللغوي تشمل الإنسان وغيره من أنواع الجنس، ولكنها تنصرف إلى غير الإنسان، إلى العجموات، بسبب كثرة استعمالها عرفا في غير الإنسان، وإلا لو أنها استعملت بكثرة في الإنسان وغيره وعلى درجة موازية في الإطلاقات العرفية لما كان هنالك معنى للقول بالانصراف عن الإنسان أساسا، إذ لا يوجد داعي للانصراف عن الإنسان. وإذا كانت الأكملية تستوجب الانصراف فهي تستوجب الانصراف إلى الإنسان لا عن الإنسان، فلا نجد سببا للانصراف في المثال المذكور غير أن الحيوان في الإطلاقات العرفية غالبا ما يطلق ويراد منه ما يقابل الإنسان، حتى باتوا يقولون إنسان وحيوان. وعليه فهذا ليس قسما قائما برأسه، والإنصاف أن المناشئ الثلاثة صحيحة من حيث العدد، ولا يمكننا حصر الانصراف عند المتلقي بها، إذ المتلقي قد يعيش أي حالة ذاتية خاصة به تجعل الانصراف عنده إلى بعض مصادق المعنى دون غيرها. ولا يخفى أن البحث العلمي لا يمكنه بوجه أن يقنن قانونا لحالات الانصراف الفردي الناشئ من المناشئ الذاتية للإنسان، إذ لا تنحصر ولا تنضبط بضابطة خاصة. والله أنا في دائرة الخاصة الآن، إذا أطلق السيد انصرف إلى سماحة الحسن البصري الله مثلا، أنا في دائرة بيت الخاصة مثلا إذا قيل الشيخ وسمعوها الأطفال ينصرف إلى أبيه، هذه مناشئ لا يبنى عليها قانون علمي، وهي جزما لا تمنع الانعقاد بالإطلاق في القضايا التشريعية الكبرى أو الحكمية الكبرى. نعم في القضايا الخارجية إذا صدر أمر من الأم للأطفال
أو في دائرة التنظيم مثلا. فلا شك ولا ريب في أن الانصراف حاصل، لكن هذا يعود إلى انصراف نوعي مش إلى انصراف ذاتي، لكن في دائرة، فرقوا يا إخوان، في دائرة ضيقة. فرقوا بين أمرين، فرق بين انصراف ذاتي عند الإنسان مش ناشئ من مناشئ عقلائية، وبين انصراف دائرته عامة أو دائرته ضيقة لكنه ناشئ من مناشئ موضوعية. الناشئ من مناشئ موضوعية الإنصاف والحق أنه يمكن إرجاعه إلى إحدى حالات ثلاثة. الحالة الأولى كثرة المصادق في مقابل قلتها، إذ انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى ينشأ من اقتران أكيد في ذهن السامع بين اللفظ وبين هذا المعنى. لا أقصد بهذا خصوص المسلك الخاص للسيد الشهيد الصادق في باب الوضع، بل هذا التلازم الوجداني موجود في ذهن كل إنسان، سواء كان هو العلقة الوضعية أو هو لاحق على عرقة التعهد أو لاحق على عدة نظرية الاعتبار والمواضعة، أيا كان مو مهم الآن، لا نريد أن ندخل في ذاك الخلاف. إنما ينتقل ذهن الإنسان من اللفظ إلى المعنى على قاعدة ما يقال له المنبه الشرطي، إذا أطلق اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. غلبة وجود المصادق في الخارج تستدعي في العادة غلبة إطلاق اللفظ عليها على المصادق الشائعة، إذ يقل في العادة، ما نتكلم عن قانون رياضي نحن، إطلاق اللفظ وإرادة المصداق الشاذ أو النادر. فهذا في الحقيقة يجعل أنسا في ذهن السامع بين إطلاق اللفظ والمصداق الشائع أو المصادق الشائعة، لكنه لا يشكل نفيا، انتبهوا له القيد يا أخوان، للمصداق النادر، إذ قد يكون المصداق النادر الأقل شيوعا أكثر كمالا من المصادق الشائعة. فمصداقية المرجع بين أهل العلم الدين، مثل هذا الإطلاق وإن أوجب انصباق المصداق الشائع من الذهن، لكنه بمجرد التأمل والعود إلى الناس يرى الإنسان أن عنوان العالم ينطبق على المصداق النادر على حد انطباقه على المصداق الشائع ويدل عليه بلا شك ولا ريب، ولذلك فلا يتردد المتلقي إذا سألته وإن انسبق إلى ذهنه العالم المبلغ مثلا، لا يتردد في انطباق كلمة العالم على العالم الفقيه، بل قد يقول لا ويسلم مع ذاك الانطباق أن انطباق على الفقيه أول. مثل هذا الانطباق لا ينشأ حصرا من كثرة الاستعمال، بل غلبة وجود المصادق هي التي تؤثر فيه تأثيرها الأساسي لكثرة المماسة الحسية مع المصادق الشائعة. هكذا انصراف هو الذي يقال له الانصراف البدوي، إذ بمجرد رجوع الإنسان إلى الخزانة اللغوية العرفية عنده يرى أن هذا الانصراف انصراف ناشئ من التماس الحسي مع هذه المصادر الكثيرة في مقابل هذا المصداق القليل، ولا يشك العرف هنا في أن هذا الانصراف لا يمنع التمسك بالإطلاق بوجه على الإطلاق أبدا. نعم، قد تبلغ ندرة المصداق حدا يكاد يكون منعدما مع عدم وجود مزية فيه. سأني مثلت بالمرجع، المرجع فيه مزية بعنوان العالمية، فيه إكمالية على مستوى الكيف وإن كانت مضغة على مستوى الكم، لكن قد يكون بعض المصاديق سنخ مصاديق نادرة الوجود وليس فيها مزية أصلا، وهذا على قسمين. طبعا كل ما جرجر بالبحث بيطلع لنا اشياء جديده، ما فينا نروح للمفردات كثير. القسم الاول ان تكون الندره ندره مشتركه، تقبل التعبير، بين المتكلم والمتلقي. إذا باتت هذه الندرة كالعدم عرفا وليس في النادر مزية كما في مثالنا الآن في ذلك، لا يبعد أن يدعى ظهور كلام المتكلم في هذا القسم في خصوص المصادر الشائعة، وهذا معنى ما يقال من الوجود المصداق الخفي للدليل. لكن انتم شرط في شرط لا تنسوا يا اخوان، ان تكون الندرة واحدة بين المتكلم والمتلقي. ولو كان المتكلم في زمان والمتلقي في زمان اخر، يعني ينطبق على كلمات شارعنا الاقدس. القسم الثاني أن لا نحرز، لا نحتاج إلى إحراز العدم، أن هذه الندرة ندرة بين المتكلم والمتلقي. مثلا من يعيش قريبا من الفرات وكل استخداماته للماء هي من نهر الفرات، إذا قيل له اغتسل بالماء يأتي إلى ذهنه ماء الفرات، ما بيجي الماء وحده. إذا قيل له إذا ولد ولدك فحنكه بالماء يأتي إلى ذهنه ماء الفرات فقط، لا يأتي عنوان الماء. ونحن لا ندري، الإمام عندما تكلم بهذا الكلام كان لديه هكذا انصراف، يعني تكلمه وهو بالقرب من الفرات حيث لا ماء إلا ماؤه، أم أنه تكلمه وهو بالمدينة المنورة أو في بقعة أخرى. كلمة ماء تطلق على الفرات وغير الفرات. وإذا رجعنا إلى أنفسنا لا نجد للفرات مزية في إطلاق كلمة ماء في أصل الوضع اللغوي أبدا، لكن نحن لا نواجه إلا ماء الفرات، وماء الفرات ربطت فيه أمور شرعية مثلا، لكن مو معلوم الاغتسال واحد منها، مو معلوم مثلا تحنيك واحد منها، فعلا تحنيك الولد بماء الفرات في الرواية،
لكن للتمثيل.
فيحصل انصراف عندي انا المتلقي الذي اعيش في الكوفه او كربلاء، لكن لا احرز ان هذا السبب موجود بالنسبه لغيري. في مثل هذه الحاله لا شك ولا ريب في ان الانصراف وإن كان له منشأ موضوعي موضعية لمن يعيش في تلك البلاد،
لكنه ليس ميزانا لامتناع التمسك بالإطلاق، لأننا لا نحجز أن هذا موجود بعينه متى؟ عندما تكلم المتكلم بهذا الكلام.
بل حتى الواهد إلى تلك البلاد لو تكلم هذا الكلام في كربلاء أو في الكوفة أساسا هو من يعرف أن الماء هناك فقط من ماء الفرات. وكان قائدا وقال ارسلوا بالماء أو اغتسلوا بالماء أو اشربوا من الماء.
لا نستطيع أن ندعي أن هذا الانصراف عندنا نحن المتلقين يمنع من انعقاد الإطلاق، لأن العبرة بظهور حاله في أنه يريد تمام ما يدل عليه كلامه هو. وعلى هذا الأساس هذا النحو من الانصرافات لا تمنع من التمسك بالإطلاق، ولكن إذا باتت إرادة المصداق الشاذ النادر كالمعدوم من اللفظ كأنه ليس بمصداق، لا شك ولا ريب في أنه يحصل الانصراف،
لكن بده يكون عند المتكلم والمتلقى. لو كان بمثابة العدم عندي، بل لو كان منعدم تحقيقا، لكن في زمن صدور النص لم يكن كذلك،
لا استطيع ان ادعي الانصراف، لان اسم الجنس لا يتعرض لوجود المصادق وعدم وجودها فعليا في الخارج، وانا الحجه علي ظهور كلام المتكلم عندما تكلم، مش ظهور التلقي عند المتلقي حين يتلقى.
هو من مين يا اخوان؟ لكن هو تطبيق على ارض الواقع بدنا نحس بطاعتي يعني وحده. مرات قد يتردد. هذا المنشا الاول. المنشا الثاني هو الناشئ من غلبه استعمال اللفظ في المعنى. اللفظ له معنى يشمل أصناف عديدة وأفراد عديدة وكثيرة، لكن غلب استعماله في بعضها دون البعض الآخر. الحيوان في أصل اللغة لكل ما فيه الحياة الخاصة طبعا، والحياة النباتية أيضا حياة. لكل ما له نفس، ها؟ جيد. ولكن غلب استعمال الحيوان إلى حد كبير في الحيوان الصامت، مش في الحيوان الناطق.
في أصناف الحيوان غير الإنسان.
صحيح إنما ندرس منطق وفلسفة.
الحيوان يطلق بعرضه العريض.
لكن في الكلام العرفي ومنه الكلام التشريعي يندر جدا باستعمال الحيوان وإرادة، بحيث قد لا نجدها أصلا، إلى حد قد لا نجدها في العادة في استخدام الروايات. فوجب أنس خاص بين اللفظ الموضوع للمعنى العام الشامل وبعض مصاديقه أو أصنافه دون البعض الآخر. إذا بلغ حدا بات يسمى مجازا مشهوريا، لا شك ولا ريب في أنه يوجب الانصراف المانع من التمسك بالإطلاق، والسر في ذلك يا إخوان، لا ننسى النكتة،
أن العبرة بالإطلاق ليست بالظهور التصوري اللفظي، الإطلاق ظهور تصديقي ناشئ من مقدمات الحكمة وظاهر حال المتكلم في أن ما قاله يريده، وما قاله هو المحرز، والمحرز جزمان هو ما كثر الاستعمال فيه، أما ما ندر الاستعمال فيه لا نحرز أنه استعمل فيه. بعبارة أوضح، هنا الذي يضرب هو أصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، يعني لا نحجز أن الموضوع له بعرضه العريض هو الذي استعمل فيه بنفس العرض، ولا نستطيع أن نتمسك بأصالة التطابق هنا بين الدلالة التصورية الوضعية والدلالة التصديقية الأولى الاستعمالية، والدلالة التصديقية الأولى هي الميزان للدلالة التصديقية الشادية بين ما قاله واستعمل فيه وما يريده جدا. نعم، هذا له شرط كمان يا أخوان، شرط هذا أن لا يكون هذه الكثرة من الاستعمال متأخرة عن عصر النص الذي نمارس ظهوره. انتبهوا يا أخوان، هذه أبحاث غاية في الأهمية. وين هذه الأبحاث اللي بسموها الهرمنطيطة؟ أساس مشكلة الغرب في النص الديني واللي صارت إلى بعض المتغربين من المشروطيين مثل أبو زيد النمط، هذا هو هذه الأبحاث. نحن نريد أن نكتشف إرادة المتكلم بلفظه، فالعبرة بالظهور في زمنه. نعم، إذا شكينا بنجري ما يسمى بالصحابة القهقرائي، ليه مش الاستصحاب الاصطلاحي وأصالة الثبات في اللغة، ولكن قطعا بالدقة العقلية ما في شيء اسمه أصالة الثبات في اللغة، تتبدل وتتغير الاستعمالات وتتوسع وتتضيق، ويحصل نقل ويحصل نقل تعييني ونقل تعيني، والأكثر هو هذا النقل التعيني هو اللي بيستوجب هذا نقل سلس مع طول المدة. لابد أن تكون الحيثيات عند المتلقي نفس الحيثيات عند المتكلم، وإلا أجمل الكلام، أو لم يكن مانعا من التمسك بإطلاق الكلام، وإن كان لو أطلق الآن لما أمكن التمسك بإطلاقه للأنس الخاص بين اللفظ وبعض أصناف ومصاديق المعنى. هنا تتمها تأتي إن شاء الله، يعني إذا بتتممها يتجاوز الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.